الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره والجواب عنه ما ذكرنا سابقا: كان الكلام حول أخبار التثليث التي عليكم السلام استند إليها الأخباري في وجوب الاحتياط والاجتناب في الشبهات الحكمية التحريمية. وقد ذكر الشيخ رحمه الله بعضا من تلك الأخبار، وبين أصل الاستدلال بها على مدعى الأخبار. وأما الآن فقد أتى دوره رحمه الله حول هذه الأخبار، حيث أجاب على الاستدلال بهذا المضمون الذي احتوته أخبار التثليث، وقد أجاب بما حاصله أن الجواب الذي أجبنا به على أخبار التوقف والاحتياط نفس ذلك الجواب نجيب به على الاستدلال بأخبار التثليث، ألا وهو أن الأمر في أخبار التثليث عليكم السلام، أن الأمر في أخبار التثليث بالاجتناب عن المشتبه إنما هو أمر إرشادي، فإنه إرشاد إلى ما حكم به العقل مستقلا، وليس أمرا مولويا شرعيا حتى يثبت مدعى الأخبار. والوجه في إرشاديته، والوجه في كون الأمر فيها إرشادية، عبارة عن ذكر الحكمة فيها، ألا وهي الحكمة، ألا وهي أن الاجتناب عن المشتبه إنما هو للتحرز وتخلص النفس عن الوقوع في المضرة المحتملة. هذا المطلب وهذا المعنى، أعني بين قوسين تخلص النفس عن المضرة المحتملة عقلائيا، هذا المعنى مما يستقل به العقل، وأيضا الشارع المقدس كذلك يحكم به ويؤكد ذلك. فإذا الأمر في هذه الأخبار إرشادي إلى ما حكم به العقل مستقلا. ثم أن الإرشاد هنا ليس لخصوص الإرشاد الوجوبي كي يقال بأنه في جميع موارد الشبهات الاحتياط واجب، كما أنه ليس لخصوص الإرشاد الاستحبابي حتى يقال بأنه في جميع موارد الشبهة الاحتياط مستحب وراجح. وذلك ليش ليس لخصوص الإرشاد الوجوبي ولا لخصوص الاستحباب الإرشادي؟ وذلك لأن كل واحد من الاحتمالين مستلزم لتخصيص هذه الأخبار، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى أن لسان هذه الأخبار آب عن التخصيص، فلا مناص إذن عن حمل الأمر بالاجتناب في هذه الأخبار حمل الأمر على مطلق الطلب الإرشادي الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب. وبهذا يكون هذا الأمر، الأمر بالاجتناب في هذه الأخبار، يكون شاملا لجميع موارد الشبهة، سواء الموارد التي وبعد ما صار مطلق الطلب الإرشادي صار قدر مشترك بين الوجوب والاستحباب راح يشمل جميع موارد الشبهة، سواء الموارد التي يجب فيها الاحتياط أم الموارد التي يستحب فيها الاحتياط. وتعيين خصوصية كل منهما، أي من الوجوب والاستحباب، وتعيين خصوصية كل واحد منهما فمن دال آخر وبقرينة أخرى. ففي كل مورد فهمنا من الخارج بقرينة عقلية، شنو فهمنا؟ وجوب الاحتياط يحمل الأمر عندها على الإرشاد الوجوبي، وألا وهي موارد احتمال العقاب من قبيل باب العلم الإجمالي بأصل التكليف والشك في المكلف به، من قبيل باب الشك البدوي قبل الفحص واليأس. وفي كل مورد فهمنا من الخارج بالقرينة استحباب الاحتياط، عليكم السلام، فهمنا استحباب الاحتياط يحمل الأمر عندها على الإرشاد الاستحبابي، ألا وهي موارد احتمال مضرة أخرى غير العقاب. وما نحن فيه من هذا القبيل. وما نحن فيه أعني الشبهة الحكمية التحريمية من هذا القبيل. فإن احتمال العقاب منتف فيما نحن فيه. لماذا؟ لأن الأصول والأخبار كليهما متفقان على قانون قبح العقاب بلا بيان. غاية الأمر أن الأخبار يزعم بأن الحديث النبوي، أي حديث التثليث، يزعم بأن الحديث النبوي بيان، ولكنك قد عرفت أنه للإرشاد وليس مولويا، وليس مولويا حتى يصبح بيانا على منه، على خصوص وجوب الاحتياط الشرعي، ولكنك قد عرفت أنه للإرشاد. فإذا احتمال العقاب ماذا؟ منتف في المقام. وأما احتمال ضرر آخر غير العقاب، وإن كان محتملا وموجودا، إلا أنه لا يجب دفعه، إلا أنه نشوف موضوعية، إلا أنه لا يجب دفعه، فالنتيجة أنه لا بد من القول، لا بد من القول بأن اجتناب، بأن الاجتناب عن المشتبه بنحو عام راجح، له رجحان. غايته في بعض الموارد يكون مع المنع من النقيض، فيحمل على الإرشاد الوجوبي، وفي بعضها لا يكون مع المنع من النقيض، فيحمل على الإرشاد الاستحبابي، وعلى كلا التقديرين فمدعى الأخبار غير ثابت. نعم، جواب المصنف مولوي. لا لا، ليس خلاف مبنائي، الخلاف المبنائي لا لا هذا لا يسمى خلاف مبنى. هذا عندما يأتي الباحث الآخر يرد ماذا؟ يرد فهم ذاك أن هذا الأمر لوجود بعض القرائن إرشادي وليس مولويا، لأنه لو كان مولويا لكان هناك عقاب على حدة المخالفة، ولكان الثواب على حدة على الموافقة، والحال لم يكن الأمر كذلك.
الحقل يحكم إذا خالف عقاب بلا عند المسلم حتى عقاب وجود إذا خالف
الأمر. لا، شنون يعني كل خلاف؟ عقاب ماكو على نفس هذا الأمر، أكو على ذاك المرشد إليه، فرق بين الأمرين. مرة أني أعاقب على نفس الأمر، يعني نفس تركي للأمر أقيم الصلاة، ومرة لا، لما قال لي الطبيب عليك بأكل كذا، أنا من أخالف أمره، ما في عقاب على نفس مخالفة الأمر. إيه أكو عقاب أو أكو احتمال آخر على شنو؟ ضرر آخر على أكل لذلك الأكل، ففرق بينهما. هو احنا جنبين جواب المصنف. الأخباري يراه أمر مولوي وجوب احتياط شرعي. الشيخ الأعظم يقول لا، أنت أحكم عقلك، هل أن هذا مما يستقل به العقل؟ لو لا، هذا مطلب جديد جاء به الشارع. أمس أنتم ناقشتوا هذا الأمر؟ أمس مناقشتوا هذا الأمر؟
قلتم هذا أمر عقلي، هذا العقل يحكم به، فأمر مشادي. قال رحمه الله: والجواب عنه ما ذكرنا سابقا، أي نفس الجواب الذي أجبنا به على أخبار التوقف والاحتياط، بعين ذلك الجواب نجيب به على أخبار التفليف. قال: ما ذكرنا سابقا من أن الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشادي، والوجه في كونه للإرشاد ما هو؟ هو بيان الحكمة، بيان الحكمة من طلب ترك المشتبه، ألا وهو قال للتحرز أي للتخلص، أو في بعض النسخ للتحذر عن المضرة المحتملة فيها، أي في الشبهات الحكمية التحريمية. وهذا المطلب التحرز، التخلص، تخلص النفس عن الوقوع في المضرة المحتملة، مما يستقل به العقل. نعم الشارع إنما جاء وأمر بالاجتناب تأكيد لمن؟ تأكيد لذلك المطلب، فإذا هو إرشادي. فقد تكون المضرة، هذا من هنا راح يبدأ اللي بينا احنا من الخارج بالتفصيل، وهنا اكو بعض مقتطفات منه. يعني مرة نستفيد الإرشاد الوجوبي، مرة نستفيد الإرشاد الاستحبابي، وإلا الأمر لا مناص من حمله على مطلق الطلب الإرشادي الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب. قال: فقد تكون المضرة عقابا، وحينئذ فالاجتناب لازم. وقد تكون المضرة مضرة أخرى دنيوية غير العقاب. قال: فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة، كالمشتبه بالحرام، إلى أن وصل وين؟ بالتقرير اللي قررناه وما نحن فيه من هذا القبيل. فهنا مقتطفات موجود، وما نحن فيه من هذا القبيل. قال: كالمشتبه بالحرام، يعني شبهة حكمية تحريمية، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا. قلنا ليش احتمال عقاب منفي؟ قال: لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الأخباريين أيضا، كما تقدم. غاية الأمر أنهم يزعمون بأن الحديث النبوي بيان، ولكنك عرفت أنه للإرشاد. زين، هذا احتمال عقاب منفي. وأما احتمال غير العقاب من مضرات دنيوية فهو وإن كان محتملا إلا أنه لا يجب دفعه. فالنتيجة لحد الآن قبل وإذا تبين، فالنتيجة أنه لا بد من القول بأن الاجتناب عن المشتبه بنحو عام هو راجح إلى رجحان. هسه في بعض الموارد مع المنع من النقيض يحمل على الإرشاد الوجوبي، في بعض الموارد لا مع المنع من النقيض يحمل على الإرشاد الاستحبابي. وإلا الأمر بالاجتناب عن المشتبه يدل على ماذا؟ يدل على مطلق الرجحان. هذه النتيجة اللي خرجنا بها لحد الآن قبل وإذا تبينه. لحد الآن خرجنا أن الأمر بالاجتناب عن المشتبه في أخبار التثبيت دال على ماذا؟ على مطلق الرجحان. إن قلت، يجي المستشكل واللي الشيخ رحمه الله بقوله وإذا تبين جواب عن ذلك الإيراد المقدر، إن قلت أن الإمام صلوات الله عليه في مقبولة ابن حنظلة، لأنه عمدة أخبار التثليث المقبولة، أن الإمام صلوات الله عليه في الحديث النبوي يعني مقبولة ابن حنظلة قد استشهد بتثليث النبي صلى الله عليه وآله لأجل إثبات أمر واجب ألا وهو طرح الخبر الشاذ وتقدم في تقرير الأمس أن الحديث النبوي لو لم يكن دالا على وجوب الاحتياط والاجتناب لما صح استشهاد الإمام عليه السلام به، أي بمن؟ بهذا الحديث النبوي. لما صح استشهاد الإمام عليه السلام به على إثبات ذلك الأمر الواجب اللي هو طرح الشاذ، وعليه فيتعين أن يحمل الأمر على خصوص الإلزام على خصوص الوجوب، يتعين أن يحمل الأمر على خصوص الإلزام حتى ماذا؟ حتى يصح الاستشهاد بمن؟ حتى يصح استشهاد الإمام بهذا الحديث النبوي. الإشكال واضح أنه الإمام استشهد في هذا الحديث بتثليث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأجل أن يثبت فد أمر واجب اللي هو طرح الشاذ. وإحنا ذكرنا في الأمس أن الحديث النبوي اللي استشهد به الإمام لو لم يكن دالا على شنو؟ على وجوب الاجتناب. إذن وجوب لازم الاجتناب شي يكون وجوب، لازم يكون إلزامي. لو لم يكن دالا على وجوب الاجتناب على وجوب الاحتياط لما صح استشهاد الإمام عليه السلام به لإثبات هذا الأمر الواجب. فإذا يتعين حمل الأمر في الحديث الشريف على خصوص الإلزام، مو قدر مشترك، لا على خصوص الإلزام والوجوب. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على هذا إن قلت المقدر بما حاصله أنه عندنا نحوان من الاحتياط لا ينبغي الخلط بينهما. عندنا احتياط في نفس الحكم، في نفس العمل، وهذا النحو من الاحتياط نقول عنه بأنه غير واجب بل راجح. هذا اللي قلنا عنه راجح، ليس بواجب. وعندنا احتياط في طريق الحكم، في طريق العمل، مو في نفس الحكم، مو في نفس العمل. وعندنا احتياط في طريق الحكم، في طريق العمل، من قبيل الأخذ بالمشهور المجمع عليه وطرح الشاذ النادر. هذا النحو من الاحتياط نقول عنه أنه واجب لأنه من دوران الأمر، بين اختيار طريق آمن ومطمئن به وسالك وبين اختيار طريق فيه المخاطر. فلا شك أنه يتعين اختيار الطريق الأول الآمن السالك المطمئن به، وإلا إذا ما اختارين الطريق الأول اختارين الطريق الثاني، وإلا لكان احتمال الوقوع في العقاب واردا، لكان احتمال الوقوع في العقاب في الخطر واردا. إذا عرفت هذه المقدمة، إن الشيخ رحمه الله راح يخلي الباية على هاي، أنه أكو عندنا نحوان الاحتياط، وتلاحظون المستشكل خلط بين النحوين وحمل الأمر بالاجتناب على منه خصوص الإلزام، على خصوص الاجتناب، مشاف الاحتياط في طريق الحكم واجب. قال شلون ما تحتاطون بالأخذ بالمشهور والطرحون الشاذ؟ لاحظوا يعني كون تميزون بين النحوين، حتى الشيخ وين راح يخلي الباية، وذاك المستشكل وين كان صاب كلامه، صاب كلامه على أنه لا، على خصوص الإلزام، شلون طريق الحكم، شلون يصير باحتياط، هناك بمهالك بمخاطر. وإحنا كلامنا وين؟ في الشبهة الحكمية التحريمية، مو في الطرق، مو في الآليات. خب إذا عرفت هذه المقدمة، فنقول أن دلالة النبوي، أن دلالة الحديث النبوي على مطلق الرجحان، سلمكم الله، على مطلق الرجحان، يا مطلق الرجحان الذي خرجنا به في النتيجة المتقدمة، هاي النتيجة اللي كنا قبل إذا تبين، هاي النتيجة اللي خرجنا بها، أن دلالة النبوي على مطلق الرجحان الذي خرجنا به في النتيجة السالفة، هاي دلالة النبوي على مطلق الرجحان كافية في ماذا؟ في تصحيح استشهاد الإمام عليه السلام بمن؟ بحديث التثليث، كافية هاي الدلالة، كافية في تصحيح استشهاد الإمام عليه السلام، استشهاد بمن؟ بحديث التثليث. كيف كافية؟ وذلك لأنه لما يحتاج فاء بعدين، وذلك لأنه لما كان الاحتياط والاجتناب في الشبهة التحريمية، في الشبهة الحكمية التحريمية لما كان راجحا. شوف بقى الشيخ رحمه الله في نفس الحكم في نفس العمل ايش يقول؟ يقول بمطلق الرجحان، يقول هذا اللي راح ذكره وراء هذا، يقول ليش الخلط بيناتهم، وذلك لأنه لما كان الاحتياط والاجتناب، هاي كلها فهمناها من حديث التثليث، حلال حرام وشبهات، وذلك لأنه لما كان الاحتياط والاجتناب في الشبهة الحكمية التحريم، يعني في نفس الحكم في نفس العمل، لما كان راجحا فإذا كان طرح الشاذ والاحتياط فيما في الأخذ بطريق المعتبر، النحو الآخر، كان طرح الشاذ والاحتياط في الأخذ بطريق معتبر آمن واجبا لا محالة. هنا قل واجبا لا محالة، بعد مو راجح هناك، بعد لا، واجبا لا محالة. ليش؟ بدليلي، بدليل أن المكلف لو لم يحتط في الأخذ بطريق آمن لعد مقصرا، والمقصر غير معذور، فإذا يتعين اختياره. شوف جاي يقول للمستشكل، يقول بس أنا أوافقك، بس وين أوافقك؟ مو في نفس الحكم، لا في طريق الحكم. فإذا يتعين اختيار طريق آمن يكون بعيدا عن الخطأ قريبا إلى الواقعي يكون بعيدا عن الخطأ قريبا المن قريبا إلى الواقع. فإذا يتعي وإل لا أن يختار الطريق الضعيف الذي يعده مقصرا فإذا يتعين الاحتياط. لكن وين يتعين الاحتياط؟ في طريق العمل، في طريق الحكم، لا في نفس الحكم. أما في نفس الشبهة الحكمية التحريمية فالاجتناب راجحا مطلق الرجحان. النبوي يدل على ماذا؟ يدل على مطلق الرجحان. قال رحمه الله: وإذا تبين لك أن المقصود من الأمر بطرح الشبهات في أخبار التثليث أن المقصود ليس خصوص الإلزام، بل صار شنو؟ مطلق الطلب الإرشادي الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب. قال: فيكفي حينئذ. جواب عن هذا الإشكال المقدر جاي هو يقول: فيكفي حينئذ في ماذا؟ في مناسبتي، يعني في تصحيحي، في تصحيح استشهاد الإمام عليه السلام في هذا الحديث بمن؟ بتثليث النبي صلى الله عليه وآله. يكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبي صلى الله عليه وآله المسوق للإرشاد، شنو يكفي؟ أنه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام، يعني وين؟ في نفس الشبهة الحكمية التحريمية. إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا تفصيا عن الوقوع في مفسدة الحرام، قال: فكذلك طرح الخبر الشاذ. ايش راح يكون هذا؟ واختيار طريق معتبر آمن، هذا يقول واجب. ليش؟ لوجوب التحري، يعني الطريق، لوجوب اختيار طريق يكون سالك، يكون آمن، يكون معتبر، يكون مقرب للواقع ومبعد عن منه؟ عن الخطأ. قال: لوجوب التحري عند تعارض الخبرين في ماذا؟ تحري في تحصيل ما هو يعني عن تحصيل طريقه، هو أبعد من الريب وأقرب إمن إلى الحق. إذ لو قصر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب، إذ لو قصر المكلف في الطريق وما أخذ المشهور راح اللي ما بي ريب، راح أخذ الخبر الشاذ النادر اللي فيه ريب. قال: إذ لو قصر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب لا يقول احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجة له، فيكون الحكم به حكما من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارع. فتأمل حتى لا يخلط بين هذين النحوين من الاحتياط، احتياط في نفس الحكم واحتياط وأنه ليس واجبا بل راجحا، واحتياط في طريق الحكم طريق العمل وأنه واجب. ويؤيد ما ذكرنا، يذكر الشيخ رحمه الله ثلاث مؤيدات، ثلاث شواهد على ماذا؟ على أن الحديث النبوي ليس واردا في مقام الإلزام بترك الشبهات حتى يكون وجوبيا فقط، حتى يكون وجوبيا فحسب، وبالتالي يتم ماذا مدعى الأخباري؟ لا، ليس واردا في هذا المقام، في مقام خصوص الإلزام، بل الحديث النبوي وارد في مقام بيان مطلق الرجحان. مطلق الرجحان يذكر ثلاث مؤيدات. المؤيد الأول قال: ويؤيد ما ذكرنا من أن النبوي ليس واردا في مقام الإلزام بترك الشبهات حتى يكون وجوبيا فحسب، وبالتالي يتم ادعى الأخبار، بل ماذا وارد في أي شيء؟ قال: بل وارد في مقام بيان مطلق الرجحان. ويؤيد ذلك أمور ثلاثة. الشاهد الأول، المؤيد الأول على أن المراد من النبوي يعني من الأمر بالاجتناب مطلق الرجحاني لا خصوص الإلزام والوجوب. المؤيد الأول أن هذه الأخبار، أخبار التثليث، ظاهرها أنها عامة، أنها عامة. قال وشبهات بين ذلك، أنها عامة كما تشمل الشبهات الحكمية التحريمية اللي يقولها منه الأخباري، كما تشمل الشبهات الحكمية التحريمية كذلك تشمل الشبهات الموضوعية أيضا شبهات، في حين أن الإجماع حتى من الأخبار قائم على أن الاجتناب في الشبهات الموضوعية التحريمية ليس واجبا بل راجح. فإذا شمول الشبهات في قوله صلى الله عليه وآله وشبهات بين ذلك، خبر للمبتدأ، وشمول الشبهات للشبهة الموضوعية لقرينة على ماذا؟ لقرينة على عدم الإلزام، على عدم الوجوب، على عدم وجوب الاجتناب. إذا كان خصوص الإلزام لا، المفروض الشبهات ما راح، المفروض ما تشمل ماذا؟ ما تشمل الشبهات الموضوعية التحريمية. هنا المستشكل صار بناء على أن يصر على فد مطلب. قال ما دام الشيخ الأعظم منحرج مين من الشبهات الموضوعية التحريمية، خلي يقول أنا أطوف وألوف حول الشبهات الموضوعية التحريمية. عنده إشكالان، عنده إن قلت مقدران. طب نقرأ إحنا هذا السؤال الآن. قال أحدها، أي أحد هذه المؤيدات، هذه الشواهد الثلاثة، قال عموم الشبهات، يا شبهات، الشبهات اللي واردة وين في أخبار التثليث، إنها عامة لسانها ظاهرها للشبهة الموضوعية التحريمية التي اعترف الأخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها. فهذا قرين على شو يصير؟ قرين على أن المراد ليس خصوص الإلزام، قرينة على ماذا؟ قرينة على عدم الإلزام، على عدم الوجوب. إذ لو كان هنا إلزام ووجوب فقط لا الشبهة ما كانت تشمل ماذا؟ ما كانت تشمل الشبهة الموضوعية التحريمية. من هنا يبدأ المستشكل في محاولاته أن يطلع الشبهة الموضوعية التحريمية. يقول هي هاي صار رأس ماذا؟ صار قد عقدة في طريقي، بحيث أخبار التثليث بعد ماذا؟ ما راح تدل على خصوص الإلزام، على خصوص الوجوب. إن قلت الأول وحاصله أننا نحمل الحديث النبوي على خصوص الوجوب، وعندها نخصصه بالشبهة الحكمية التحريمية، شو هاي العقدة شو تسوي بها؟ وباب الشبهات الموضوعية التحريمية نستثنيه من الحديث النبوي بحكم الإجماع والأدلة الخاصة. فما المانع من ذلك؟ إذن الشبهات الموضوعية التحريمية ما مشمول، الحديث ما شامل إلها، فخلي الحديث يدل على خصوص الإلزام. هذا تخصيص. الشيخ الأعظم في مقام الجواب
هو يقول
الآن الشيخ الأعظم رحمه الله يجيب عن هذا إن قلت المقدر بما حاصله أن هذا التخصيص مبتلى بإشكالين لمحظورين. الإشكال الأول أنه مستلزم تخصيص الأكثر، وذلك لأنه في الخارج، خلنا نطلع للخارج لأن ليكون مطلب فقط ذهني، لأنه في الخارج أكثر الشبهات التي يبتلي المكلفون بها ويقعون فيها لهي من نوع الشبهات الموضوعية. وأما الشبهات الحكمية التحريمية فقليلة، وعندها فلو خصصنا الحديث بمن بخصوص الحكمية التحريمية واستثنينا وأخرجنا الشبهات الموضوعية اللي هي الأكثر في الخارج، يلزم ماذا؟ تخصيص وإخراج أكثر أفراد الشبهة، إخراج أكثر أفراد الشبهة وتخصيص الأكثر قبيح. المحظور الآخر قلنا مبتلا بإشكالين. الإشكال الآخر أن سياق هذا الحديث النبوي عابٍ عن التخصيص، عابٍ عن التخصيص، وذلك لأن الحديث الشريف بقرينة كلمة إنما ظاهر، هذا الحديث النبوي بهاي القرينة بقرينة كلمة إنما ظاهر في الحصر، يعني أن الأمور ثلاثة لا غير. وحينئذ لو خصصنا الحديث النبوي بالشبهة الحكمية التحريمية فحسب، وأخرجنا الشبهات الموضوعية التحريمية، لازم أن لا تكون الأمور منحصرة في ثلاثة، بل هناك شق رابع. هذا الشق الرابع شو يدخل به؟ يدخل به الشبهات الموضوعية التحريمية، وهي أهم شبهة، هم شبه حاله حال شبه الحكمية. فإذا الحكمية التحريمية إذا داخل هنا فنقول بالثالث، فلازم أكو الشق رابع حتى الموضوعية التحريمية ندخلها وين؟ بذاك الشق الرابع. لزم من ذلك أن لا تكون الأمور منحصرة في ثلاثة، بل هناك شق رابع، وهذا ينافي الحصر، وهذا ينافي الحصر. إنما الأمور ثلاثة فلا وجه لهذا الاختصاص. إشكالان يبتلى بهما من هذا التخصيص اللي أفاده منه المستشكل. نقرأ هذا إن قلت الأول. قال وتخصيصه، هذا الجواب الشيخ عن منه؟ عن إن قلت الأول. يقول وتخصيص الحديث النبوي فقط أخصص بمن بالشبهة الحكمية التحريمية، وأطلع منه الشبهات الموضوعية، قال مبتلا هذا التخصيص بواحد اثنين بمحذورين. واحد قال مع أنه إخراج لأكثر أفراد الشبه، يعني تخصيص لمن؟ تخصيص لأكثر الأفراد، لأنه أكثر أفراد الشبه في الخارج هي شبهات موضوعية. قال ثانيا شنو يعني مضاف؟ قال
من القضية الخارجية، فالمقدر من القال أكثر أنه
لا، القضايا هي دائما على الأحكام على نحو القضية الحقيقية.
نعم، فبعد ما يصير هنا إخراج للأكثر هو خصوص فقط خلاف ما أنه إخراج الشبهات الموضوعية التحريمية.
إيه لا مشيخنا، هنا نحن الآن كلامنا وين؟ كلامنا مو في الأحكام، كلامنا في أنه هذه الشبهات، الشبهات اللي تقع في الخارج أكثرها ماذا؟ هذا المختار. فإحنا من صعب تعبير بالأفراد، لا يروح ذهنكم للمصادق وأن الأحكام الإلهية ما جاي على نحو القضية الخارجية بل على نحو القضية الحقيقية. أنا أعرف شنو انقدح في بالكم، شيلوا الأفراد، قولوا مع أنه إخراج للأكثر، يعني شنو أكثر الشبه، أكثر أفراد الشبه إنما هي الشبهات الموضوعية. فالكلام مو في الأحكام، كلام في هذه الشبهات. إذا نسوي إحصائية، المكلفون عادة ما كثيرا ما يبتلون بمن؟ بشبهات حكمية تحريمية لو شبهات موضوعية، أكثر شيء شبهات موضوعية، فهو من هذا الباب. قال مع أنه إخراج لأكثر الأفراد، فمراد أكثر الأفراد يعني شنو؟ أكثر أفراد الشبهة اللي هي الشبهة الموضوعية، هاي راح تطلع ويصير تخصيص الأكثر. ثانيا قال مناف للسياق، يعني تخصيص الحديث النبوي بالشبهة الحكمية التحريمية فقط، هذا مناف للسياق. لماذا مناف؟ المحذور الثاني اللي وضحنا، قال فإن سياق الرواية آب عن التخصيص لأنه ظاهر في الحصر. فإذا احنا خصصنا وطلعنا الشبهات الموضوعية التحريمية، راح يلزم أن لا تكون الأمور منحصرة في ثلاثة، بل هناك شق رابع وهذا مناف للحصر. ثم قال وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين، هذا جوابه على إن قلت المقدر الثاني. هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب